الأولى حين جرى التوصل إلى اتفاق قبل 10 أعوام ثم انسحبت واشنطن منه، والثانية هذا العام حين دخل الطرفان في مفاوضات غير مباشرة ثم تعرضت إيران لهجوم عسكري. وفيما اعتبر عراقشي أن العودة إلى آلية الزناد لن تحل الأزمة، أكد أن التكنولوجيا النووية ما زالت قائمة، وبالتالي فإن الحل لا يمكن أن يكون عسكريا بل دبلوماسيا. إلى قطاع غزة، حيث قالت مصادر في مستشفيات غزة أن 43 فلسطينيا استشهدوا بنيران جيش الاحتلال منذ فجر اليوم، بينهم 18 من طالب المساعدات وسط القطاع. واستشهدت أم وأطفالها 6 في قصف إسرائيلي لمنزل في دير البلح وسط القطاع، فيما استشهدت 3 من عائلة واحدة في غارة إسرائيلية على خيمة تؤوي نازحين بخان يونس جنوبي القطاع. كما جرى انتشال جثامين 3 شهداء قرب ملعب فلسطين غربي مدينة غزة في ظل استمرار عمليات البحث تحت الأنقاض من جراء القصف الإسرائيلي المكثف. للمزيد عن حرب الإبادة الجماعية التي يواصل جيش الاحتلال شنها على أهل غزة المحاصرين والصامدين، استمعوا إلى التقرير التالي.
مع مواصلة استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي لمختلف مناطق قطاع غزة، استشهد عدد من الفلسطينيين من عائلة واحدة، وأصيب آخرون إثر استهداف طيران الاحتلال خيمة تؤوي نازحين في منطقة المواصي بخان يونس، بينما شن غارات مكثفة تزامنا مع قصف مدفعي بمدينة خان يونس ووسط القطاع، وقصف منزلا في دير البلح ما أدى إلى سقوط شهداء وجرحى، كما أصيب آخرون في قصف على مخيم النصيرات. وواصل طيران الاحتلال غاراته لتصل إلى مدينة غزة وتستهدف منزلا سكنيا في حي الصبرة ما أسفر عن سقوط شهداء، كما استهدف منازل المواطنين في حيي الزيتون والنصر ومخيم الشاطئ. وفي ظل توسيع جيش الاحتلال لهجومه على مدينة غزة، أعلنت الأونروا حصار نحو 500,000 فلسطيني في مساحة لا تتجاوز 8 كيلومترات مربعة، لتؤكد انهيار منظومة العمل الإنساني في المدينة، محذرة من نفاذ الوقود خلال 48 ساعة، كما أشارت إلى انتقال المجاعة مع النازحين إلى وسط وجنوب القطاع، مشددة على ضرورة وقف إطلاق النار فورا والسماح بإدخال المساعدات. بدورها أكدت هيئة الإسعاف والطوارئ بمدينة غزة وشمال القطاع أن قوات الاحتلال تمنع فرق الإنقاذ من الاقتراب وتطلق النار والقذائف على من يحاول التدخل، ما يؤدي إلى استشهاد المصابين في أماكنهم. الهجمات الإسرائيلية على غزة وصفها نائب المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط بالأمم المتحدة راميز ألاكباروف بأنها تثير الذعر في نفسه.
بعد 23 شهرا من القتال، تجاوز الوضع الإنساني في غزة حد الانهيار. أدعو إسرائيل للوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك السماح للمساعدات الإنسانية بالوصول السريع ودون عوائق إلى غزة وفي جميع أنحائها.
فيما أكد المسؤول الأممي أن الوضع في القطاع غير مقبول، وشدد على أن الهجمات الإسرائيلية تجلب مستويات غير مسبوقة من الموت والدمار للفلسطينيين، معربا عن صدمته من مستوى المعاناة التي بلغت حدا لا يحتمل، رافضا التهجير القسري أو التطهير العرقي في غزة.
أفاد مجمع الشفاء الطبي في غزة باستشهاد طفل في مدينة غزة بسبب سوء التغذية ونقص العلاج. من جانبه، أعلنت وزارة الصحة في حصيلة جديدة استشهاد 453 فلسطينيا، بينهم 150 طفلا نتيجة المجاعة وسوء التغذية في قطاع غزة. منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونسف بدورها حذرت من أن واحدا من كل 5 أطفال في قطاع غزة يولد قبل أوانه أو يعاني من نقص في الوزن، وذلك في ظل سياسة التجويع الإسرائيلية الممنهجة المستمرة منذ نحو 2 بحق الفلسطينيين. قال الأمين العام للجان المقاومة في فلسطين أيمن الشنشينة أن خطة ترامب هي تبني كامل لمطالب الكيان الصهيوني ومشروعه الاستيطاني وتحقيق لحلم نتنياهو بتصفية القضية الفلسطينية. وأكد أن الخطة محاولة لهندسة قطاع غزة وفق مفهوم استعماري، وهي تهدف لإنقاذ الكيان من عزلته وتوسيع التحالف الإقليمية العربية والصهيونية. وأضاف أيمن أن الهدف الأساسي لخطة ترامب إنهاء المقاومة المسلحة، وأن ما لم يحققه الاحتلال والإدارة الأمريكية بالحرب والإبادة يحاول ترامب الآن تحقيقه عبر الحلول السياسية الصهيونية. أصيب 3 صهاينة بعملية دهس وإطلاق نار قرب حاجز الأنفاق بين القدس وبيت لحم في الضفة الغربية، بينما استشهد منفذ العملية برصاص جنود الاحتلال. وقد تزايدت العمليات الفدائية ضد الاحتلال في الضفة الغربية خلال الأسابيع الأخيرة مع تصاعد اعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين، إذ أعلن جيش الاحتلال مقتل أحد جنوده من لواء المظليين إثر إصابته في عملية دهس عند مفترق جيت شمالي الضفة الغربية. من ناحية أخرى، قالت حماس إن عملية الدهس تؤكد رسالة الشعب الفلسطيني المقاوم الذي لم يصمت أبدا على جرائم الاحتلال المتصاعدة. قدمت منظمة مراسلون بلا حدود شكوى جديدة إلى المحكمة الجنائية الدولية مدعومة بأدلة إضافية على ارتكاب جيش الاحتلال جرائم حرب ضد الصحفيين في غزة. نهاية النشرة، تذكير بالعناوين. بزشكيان يؤكد أن التسليم ليس في قاموس الإيرانيين وهم سيصمدون حتى النهاية. لجان المقاومة الفلسطينية تقول إن خطة ترامب تحقيق لحلم نتنياهو بتصفية القضية الفلسطينية. وإصابة 3 صهاينة بعملية دهس وإطلاق نار بالضفة الغربية واستشهاد المنفذ. شكرا لطيب المتابعة، نلتقيكم على رأس الساعة بإذن الله. وللمزيد من الأخبار، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أهل التقى. حلقات إذاعية تتناول بالشرح والتبيين خطبة المتقين للإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ علي حجازي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيد المرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته. يتحدث أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام عن صفات المتقين فيقول سلام الله تعالى عليه: ووقفوا أسماعهم على العلم النافع لهم. هذه هي الفضيلة الخامسة من فضائل المتقين، وهي فضيلة العدل في قوة السمع. ووقفوا أسماعهم على العلم النافع لهم. التقي أيها الإخوة والأخوات هو الإنسان الذي لا يشغل سمعه بشيء غير نافع. مثلا، هو لا يشغل سمعه بالغناء، بما أن الغناء غير نافع وهو ضار فإن التقي يتجاوز هذا الغناء مهما كانت لذائذه كبيرة. مثال آخر: إن التقي هو من لا يسمع علوما تضر بصاحبها كالعلوم التي تفيد في تكبير حجم الدنيا مع تقليل حجم الدين والمنفعة في الآخرة، فإنه يجتنب أحاديث أهل الدنيا. هناك جلسات تقام كسهرة أو بما يصطلح عليه بالصبحية أو ما شاكل، يبدأ الناس بالحديث عن بعض الناس يغتابونهم أو يسعون للفتنة بين الناس والنميمة وما شاكل ذلك، فالتقي من لا يشغل سمعه بهذه الأحاديث، فإنه إما أن ينهى هؤلاء عن ذكر الحرام وإما أنه يغادرهم، فإن لم يستطع فإنه يشغل سمعه بشيء نافع ويجتنب الاستماع إلى هؤلاء. وكثيرة هي مجالس أهل الدنيا، فإذا يبتعد عن كل علم غير نافع ويقتصر السمع عند التقي على العلم النافع. بمعنى أوضح، إن هناك من العلوم ما ينفع للدين والدنيا، وهناك من العلوم ما لا ينفع إلا للدنيا، فإن التقي يجتنب ما ينحصر نفعه للدنيا. أيها الإخوة والأخوات، أريد أن أختتم هذه الجملة بهذه النصيحة: إننا ندرس في الثانويات والجامعات وما شاكل ذلك من معاهد وغيرها، هل هذه العلوم نافعة أو لا؟ النتيجة: إن كانت هذه العلوم مما توصل إلى مصلحة المجتمع كما إلى مصلحة هذا الفرد ضمن خط رضا الله سبحانه وتعالى فهي نافعة، وإن لم تنفع إلا بخط معصية الله سبحانه فهي ليست نافعة، وعلينا أن نجتنبها مهما كانت الفائدة الدنيوية كبيرة مما سيحصل لو أننا التزمنا بهذه العلوم ووقفوا أسماعهم على العلم النافع لهم. ثم يقول أمير المؤمنين إمام المتقين عليه السلام: نزلت أنفسهم منهم في البلاء كالتي نزلت في الرخاء. وهذه هي الفضيلة السادسة: لا يوجد يأس ولا بطر، في كل حال التقي ينزل في مقام الشكر لله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة والأخوات، التقي إن كان في الرخاء فهو شاكر، وإن كان في البلاء والشدة فنفسه تطيب كما كانت قد طابت في الرخاء. فنفوس المتقين في البلاء والشدة كما هي نفوس المتقين في الرخاء والنعمة. السبب في ذلك أنهم لا يبالون بشدائد الدنيا ومصائبها، ما دام هؤلاء يقتنعون بمضمون هذا الكلام الذي يقول: إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي. ما دام الله سبحانه وتعالى يرضى عن هذا العبد فلا فرق في أن يكون في حالة رخاء أو في حالة بلاء وشدة. نزلت أنفسهم منهم في البلاء، في الشدة، في الصعوبات كالتي نزلت في الرخاء، لأن الشدة في عين الله سبحانه، ولأن الرخاء في عين الله. فإن كان في شدة فيقول: هون ما نزل بي وهون ما نزل علي، أنه بعين الله سبحانه. لا يبالي التقي أوقع على الموت أم وقع الموت عليه، أوقع في البلاء أو كان في الرخاء. المهم أن البلاء امتحان وأن الرخاء امتحان. بينما نجد بعض الناس إن عاشوا حالة الرخاء فإنهم يخرجون عن طاعة الله، فينفقون في الحلال والحرام ولا يبالون بفعل الحرام. ولماذا يبالون والدنيا بين أيديهم؟ وهناك أناس في الرخاء مؤمنون أتقياء يشكرون الله سبحانه ولا يفعلون الحرام. في المقابل هناك حالة بلاء وشدة. نرى البعض عندما يقعون في شدة يخرجون عن طاعة الله. يقول أحدهم: أنا فقير لذلك لا أريد أن أصلي، بما أن الله تعالى قد أوقعني في المصائب لا أريد أن أصوم، سأكذب، سأستمع إلى الغناء وما شاكل. هؤلاء أخرجهم البلاء عن طاعة الله سبحانه، لأن أهدافهم غير سليمة، ولأن تفكيرهم قاصر عن بلوغ الحقيقة وعن بلوغ الكمال. بينما التقي لا يبالي أكان في رخاء أم كان في بلاء، فكلاهما امتحان وكلاهما سينحسر، سيزول البلاء ويبقى الحساب، وسيزول الرخاء ويبقى الحساب. وهناك أمام ملائكة الحساب وأمام الله سبحانه سنسأل: ماذا فعلتم في الرخاء؟ يا رب عصيناك بسبب أنك جعلتنا أغنياء. يقال لكم: ذاك النبي سليمان عليه السلام كان غنيا، كان سلطانا كبيرا، ومع ذلك لم يخرجه رخاؤه عن طاعة الله. فإن قلت: يا رب أوقعتنا في البلاء والشدة، فعصيناك من شدة البلاء وشدة المصاب، فيقال: ذاك أيوب عليه السلام لقد وقع في أكثر المصائب شدة، ومع ذلك صبر وبقي في طاعة الله سبحانه. فعلينا أن نتعلم من كل هؤلاء الأنبياء الصالحين، ومن نبينا صلى الله عليه وآله الذي لم يؤذى نبي كما أوذي صلى الله عليه وآله، أن نتعلم من أئمتنا عليهم الصلاة والسلام كيف نكون من الصابرين عندما يعترضنا البلاء، وكيف نكون من الشاكرين عندما نكون في الرخاء. غفر الله لي ولكم، رحمنا الله جميعا، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهل التقى. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ علي حجازي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حكاية وحكمة. إعداد وتقديم الدكتور عدنان الإشكواري.
يحكى أن رجلاً أعرابياً كان قادماً من البادية بناقته، وكان منهكاً للغاية من شدة تعب الطريق، فربط ناقته خارج بستان ونام ليريح جسده، فقامت ناقته من شدة الجوع الذي ألم بها بقطع حبلها مما رأته من خضرة وأعشاب البستان الذي يبعد عنها بقليل وصاحبها نائم، فدخلت الناقة الجائعة إلى البستان وأتت فيه الفساد، تأكل من هنا وتخرب هنا، وهكذا إلى أن جاء صاحب البستان فوجدها فضربها من شدة غضبه وحزنه على بستانه وما حدث فيه بسببها ليخرجها، ولكن جاءت الضربة على رأسها فماتت الناقة. استيقظ صاحب الناقة على صوت ناقته النافقة، فتصارع مع صاحب البستان، وكان صاحب الناقة قوي البنية، وأثناء الشجار القائم بينهما ضرب صاحب البستان على رأسه فمات. اجتمع الناس وهموا بصاحب الناقة إلى القاضي لينظر في أمره، فقد أصبح قاتلا. قال الأعرابي للناس من حوله: دعوني أولا أعد إلى أهلي لأوصيهم وأرجع لكم لينظر في أمر القاضي. فاعترضوا على طلبه، وقال ابن القتيل: ومن يضمن لنا عودتك إن أنت رجعت إلى أهلك؟ فالتفت الأعرابي يمينا وشمالا يتصفح الوجوه، وكان الجميع يرمقه بنظرات ملؤها الشزر والشر، إلا أحد الوجوه يبتسم له، وكأنه فهم منه أنه مستعد لضمانه، فأشار إليه قائلا: هذا الرجل الصالح يضمنني. التفت الناس نحوه، فإذا هم بالصحابي الجليل أبي ذر الغفاري. سأله ابن القتيل: يا أبا ذر، أصحيح ما يقول؟ أومأ أبو ذر برأسه يصدق ظن الأعرابي به، ثم أردف قائلا: نعم، أنا رهينتكم حتى يودع أهله ويعود. غاب الأعرابي شهرا ومن ورائه شهرا آخر، فذهب أهل القتيل إلى القاضي يطالبون بالقصاص من أبي ذر، فأحضره القاضي وسأله: يا أبا ذر، إنني لا أعرف عنك إلا الحصافة والدراية والعقل، فكيف تضمن امرأ لا تعلم عنه شيئا؟ أجاب أبو ذر قائلا: حتى لا يقال قد ذهبت المروءة من أمة محمد صلى الله عليه وآله. فحكم القاضي عليه بالقصاص، وإذ هموا به ليقتصوا منه في ناحية المدينة لمحوا قادما إلى المدينة يسعى، فأمر القاضي الجزار بالتريث ليتبينوا من هو القادم، وما هي إلا لحظات حتى جاء الأعرابي فسألوه: ما الذي أتى بك يا رجل؟ ألا تعلم أن في قدومك حتفك؟ فأجابهم: حتى لا يقال قد ذهب الوفاء بالعهد من أمة محمد صلى الله عليه وآله. كان لذلك الموقف وقعه في نفوس أهل القتيل، فصاح ابن القتيل بالناس قائلا: أيها الناس، اتقوا الغضب، فإنه من جنود إبليس. لقد قتل هذا الرجل أبانا في ساعة غضب، ولم تكن بينهما عداوة، وها نحن نعفو عنه وعن جريرته حتى لا يقال قد ذهب العفو والمروءة من أمة محمد صلى الله عليه وآله.
عصفورتي تبختري، تجملي تسمري، غني لنا وبشري، جاء الإمام العسكري. عصفورتي تبختري، تجملي تسمري، غني لنا وبشري، جاء الإمام العسكري. عصفورتي طيري إلى عش الهدى، كي تسمع التكبير في قلب الندى. فاليوم جبريل دنا بعد المدى، فاليوم جبريل دنا بعد المدى، إذ غرد الإيمان في عذب الشدى. عصفورتي عم السنة، زال العنا وفلهنا، غني لنا وبشري، جاء الإمام العسكري. عصفورتي تبختري، تجملي تسمري، غني لنا وبشري، جاء الإمام العسكري. عصفورتي غني على عصف الفنن، جاء الزكي المرتجى والمؤتمن، نبراس سر الله علام الزمان، نبراس سر الله علام الزمان، تهللي وسبحي لذي المنن. عصفورتي يا حلوتي، يا غنوتي، يا سلوتي، غني لنا وبشري، جاء الإمام العسكري. عصفورتي تبختري، تجملي تسمري، غني لنا وبشري، جاء الإمام العسكري. عصفورتي طول الزمان غردي، وعانقي القبة نور الفرقدي، إذ قد أتى سبط النبي أحمد، إذ قد أتى سبط النبي أحمد، نور التقى مأوى النهى والأوحد. عصفورتي طيري بنا إلى المعالي والمنى، غني لنا وبشري، جاء الإمام العسكري. عصفورتي تبختري، تجملي تسمري، غني لنا وبشري، جاء الإمام العسكري. عصفورتي إن الإمام العسكري، أبو الإمام الغائب المنتظر، عون الورى غوث لكل البشر، عون الورى غوث لكل البشر، من حبهم فوز بيوم المحشر. عصفورتي فحلقي وغربي وشرقي، غني لنا وبشري، جاء الإمام العسكري. عصفورتي تجملي تسمري، غني لنا وبشري، جاء الإمام العسكري.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرملة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المترف الخالدين، فدا إلى الآن لم يشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الذي ألهم عباده النطق وكرم بني آدم على غرار العقل، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة ورأفة وهداية للعالمين محمد المصطفى الهادي الأمين، وعلى أهل بيته الطاهرين وصحبه ومن والاه بصدق وإخلاص ويقين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل المرحب بحضراتكم وأنتم معنا تتجولون بإزاء الشعر الملتزم وهو يستنير من نور رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقوفنا اليوم سيكون بإذن الله عند قراءة قصيدة الرحيق المسكر للشاعر الدكتور أحمد الخيال من العراق، وهذه دعوة لمتابعة السيرة الأدبية للشاعر قبل قراءة القصيدة. أيها الأطائب، ولد الدكتور أحمد جاسم آل مسالم الخيال عام 1968 في محافظة بابل في مدينة القاسم عليه السلام في العراق، وهو عضو اتحاد أدباء العراق وعضو جمعية الرواد الثقافية ورئيس المنتدى الأدبي في مدينة القاسم. حصل على دكتوراه في البلاغة العربية وعلم النص، فيما حصد عدة جوائز مهمة، منها المركز الأول في مسابقة الجود العالمية الخامسة للشعر التي أقامتها العتبة العباسية المقدسة، وجائزة سيد الأوصياء للشعر التي أقامتها أمانة مسجد الكوفة المقدس، وحائز على جائزة كركوك للقصة القصيرة عام 2017، والفائز بجائزة شاعر الحسين عليه السلام في البحرين لعامي 2018 و2019، فيما صدر له العديد من المؤلفات ومنها المباحث البلاغية في المطبوع من تفسير مواهب الرحمن، الأشكال البديعية في القرآن الكريم، دراسة في ضوء مفاهيم علم النص، وكذلك ديوان أضرحة الماء وديوان يقظة النعناع والمجموعة الشعرية نهارات شطبتها التقاويم، فيما صدرت له كتب أخرى ونشرت له أبحاث محكمة كثيرة في مختلف المجلات العراقية، فضلا عن مشاركات كثيرة في المهرجانات الشعرية والعلمية. أما الآن ندعوكم لمتابعة شعره، تفضلوا بالاستماع.
الرحيق المسكر. أدنو فيبتعد الرحيق المسكر، وتطوف روحي والمنى تتعثر، وخطى ندائي في يباب تلهفي ترتاب من خطأ الجهات فتصحر. آت إلى معناك أستبق الهوى، ويدي على باب انتظارك تسهر. يا خاتما والأنبياء سلالة، وسناء وجهك في المجرة أنور. ما زال كنهك طاويا أسراره، حارت عقول واستقال مفكر. لا لفظ يرقى في مديحك سيدي، عجزت لغات والمعاني قصر. فالله في القرآن أوحى أننا العاجزون، وأنت وحي أخضر. فحبيب رب العالمين محمد نبضت به الأسماء فهو مطهر. فأنا الغريب إذا أضعت محبة فيها كمال العارفين يفسر، وأنا البعيد وكل بحر عائد لقوارب الأشواق أنا تبحر. عدني لأرسم في ضفافك واحة للسالكين وبالوصال تدثروا، فجر النبوة في رحابك أخضر وبه صباح الحالمين يعسكر. ما إن ولدت تعاظمت آماننا وتكاملت أرواحنا بك تكبر، وانزاح ليل الزائفين مكبل بالانهيار محاصر ومكدر. لم يفقهوا نور النبي وجذبة نبوية هي للجلالة مظهر.
أعزائي الأفاضل، لرسول الرحمة والرأفة يحلو المديح ويتشرف الشعراء بأن جابت شوارعهم جذبة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نبقى مع الشاعر الدكتور أحمد الخيال وهو يتحدث عن رحمة الله الواسعة للعباد فيضيف:
هو رحمة علوية أزلية قدسية مكية تتفجر، فيض ونبع هداية أبدية من بحر إصبعه تفيض الأنهر. لا تظمأ الأرواح عند حياضه، فيداه لو مد سينبع كوثر. والنور في أفق الخلود يحجه، فجلال طلعته جنان تزهر. محياه شمس بالسماحة أطرت، وبما تناها خيرها لا يصبر. هبني أشمك يا نبي هداية منها ومن أنهارها نتشجر. هبني فلي لغة تزاور حرفها فتشاجرت، إذ أنت معنى أوغر. هبني أنام على فراش قصيدتي، علي كما المعنى إليك أهجر. يا سر عرش الله، يا ساق الهدى، يا غيمة الرحمات أنى تمطر. علمتني أن المحبة ديننا، وهي الكمال مريدها لا يعثر. علمتني أن الطريق مفازة، واللا يقين بلا خطى يتبختر. علمتني أن انحناءة نظرتي سفر إلى لغة الجمال ومعبر. علمتني كيف اخضرار تأملي، كيف انبثاقي فكرة تتحرر. علمتني أن السماء حقيقتي ورؤاي عشب في علاها يبدر، ما زال يبحر في صفائك زورقي، ما زال يبحر في صفائك زورقي، فضفاف نورك للبرايا الجوهر.
أيها الإخوة والأخوات، كنا عند ضفاف نهر الرحمة والرأفة محمد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم عبر قصيدة الرحيق المسكر للشاعر العراقي من محافظة بابل الدكتور أحمد الخيال. شاكرين لكم كرم المتابعة ودمتم بود.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
درر البلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. الحكمة رقم 280 عن علي عليه السلام: من تذكر بعد السفر استعد. من أهم ما يمتاز به الإنسان المؤمن عن غيره هو الإيمان بيوم الجزاء ويوم القيامة ويوم الحساب، فإن هذا يجعله متوجها إلى الله في أعماله وناظرا إلى كل الجهات من حوله في تصرفاته، وهو على كل حال يعيش حالة الاختبار، وكان كل يوم ولحظة من حياتي هو في حالة تقديم الامتحان، وأنه قد هيأ نفسه لكل الأسئلة التي يحتمل أن يسأل عنها، فكيف بيوم القيامة؟ فإن السؤال فيه عنها قطعي لا شك فيه. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. يقول الإمام الصادق سلام الله عليه: قال: إذا كان يوم القيامة دفع على الإنسان كتابه ثم قيل له: اقرأ، قلت: فيعرف ما فيه؟ فقال: إن الله يذكره، فما من لحظة ولا كلمة ولا نقل قدم ولا شيء فعله إلا ذكره كأنه فعله تلك الساعة. فلذلك قالوا: يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. يقول أسبغ بن نباتة أن سلمان قال لي: اذهب بي إلى المقبرة، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لي: يا سلمان، سيكلمك ميت إذا
دنت وفاتك، فلما ذهبت به إليها ونادى الموتى أجابه واحد منهم، فسأله سلمان عما رأى من الموت وما بعده، فأجابه بقصص طويلة وأهوال جليلة وردت عليه، إلى أن قال: لما ودعني أهلي وأرادوا الانصراف من قبري أخذت من الندم، فقلت يا ليتني كنت من الراجعين، فأجابني مجيب من جانب القبر: كلا إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فقلت له: من أنت؟ قال: أنا منبه، أنا ملك وكلني الله عز وجل بجميع خلقه لأنبههم بعد مماتهم، ليكتبوا أعمالهم على أنفسهم بين يدي الله عز وجل. ثم أنه جذبني وأجلسني وقال لي: أكتب عملك. فقلت: إني لا أحصيه. فقال لي: أما سمعت قول ربك أحصاه الله ونسوه؟ ثم قال لي: أكتب وأنا أملي عليك. فقلت: أين البياض؟ فجذب جانبا من كفني فإذا هو ورق، فقال: هذه صحيفتك. فقلت: من أين القلم؟ فقال: سبابتك. قلت: من أين المداد؟ قال: ريقك. ثم أملى علي ما فعلته في دار الدنيا، فلم يبق من أعمالي صغيرة ولا كبيرة إلا أملاها، كما قال تعالى: ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ثم إنه أخذ الكتاب وختمه بخاتم وطوقه في عنقي، فخيل لي أن جبال الدنيا جميعا قد طوقوها في عنقي. فقلت له: يا منبه، ولم تفعل بي كذا؟ قال: ألم تسمع قول ربك: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فهذا تخاطب به يوم القيامة، ويؤتى بك وكتابك بين عينيك منشورا تشهد فيه على نفسك. ثم انصرف عني. وإشارة إلى هذا اليوم وهذا السفر الذي كل منا سالكه وواقف للإجابة فيه.
نهج البلاغة نهج العلم والعمل، نهج البلاغة نهج العلم والعمل، فاسلكه يا صاحي تبلغ غاية الأمل.
ألفاظه درر أغنات بحليتها، أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
ألفاظه درر أغنات بحليتها، أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
خاطب الحسين بن علي سلام الله عليه معاوية بن أبي سفيان أيام حكومته: فأبشر يا معاوية بالقصاص، واستيقن بالحساب، واعلم أن لله تعالى كتابا لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، وليس الله بناس لأخذك بالظنة وقتلك أولياءه على التهم ونفيك أولياءه من دورهم إلى دار الغربة، وأخذك الناس ببيعة ابنك غلام حدث يشرب الخمر ويلعب بالكلاب، لا أعلمك إلا وقد خسرت نفسك وبترت دينك وغششت رعيتك وأخزيت أمانتك وسمعت مقالة السفيه الجاهل وأخفت الورع التقي لأجلهم. المؤمن الذي يؤمن بمثل هذا اليوم وأن الجنة حق والنار حق وحساب منكر ونكير حق لا يمكن أن يتغافل عن هذا اليوم الذي لا بد أن يسافر فيه، وأن مسير الموت والقبر والبرزخ والوقوف أمام يدي الله حق لا يجوز للعاقل التغافل عنه والتشكيك به إن كان مؤمنا. هذا هو واقع حال كل إنسان، وإن حاول الكثيرون التهرب منه لكنه ملاقيهم لا محالة. وهذا هو الحال لكثير من الطغاة الذين لهتهم الحياة الدنيا من القتل الذين واجهوا أبي عبد الله سلام الله عليه، ونسوا الآخرة وطمعوا بحياة الدنيا ولكنهم لم يحصلوا عليها شيء. إن الله سبحانه وتعالى سوف يحاسبهم في ذلك اليوم، وعليهم أن يلتفتوا وأن يحملوا الزاد الذي ينجيهم في تلك اللحظة وينجيهم يوم الحساب وينجيهم حين المحاسب أمام الله سبحانه وتعالى. أعاذنا الله من شر كل الفتن التي قد تصيبنا بدا حب الدنيا وأن نخسر الآخرة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
كنتم مع الشيخ محمد مهدي التسخيري في برنامج درر البلاغة.
علي الهادي بجهوده بالأخضر وتخلوده تزمنا بخط الاثنين نحب العسكريين تزمنا بخط الاثنين نحب العسكريين على نادي اللي ضدهم على نادي اللي ضدهم
أيمتنا ونودهم على نادي اللي ضدهم نحب العسكريه اختصرنا بكلمتين نحب العسكريه على عناد اللي ضدهم على عناد اللي ضدهم
اهل بيت النبوه وعله الكون محبتهم هدايه
محبتهم هدايه
نحب حب واحد حب الجنون واحد حب درايه
واحد حب درايه
علي الهادي القلب والعسكري عيون شرف كل البرايا
شرف كل البرايا
نواليهم حتف انف يضدون هويتنا الولايه
هويتنا الولايه
الحسن زكى عملنا وعلي الهادي املنا حسن زكى عملنا وعلي الهادي أملنا رغم ما يصنع البيان نحب العسكريين رغم ما يصنع البيان نحب العسكريين على عناد اللي ضدهم على عناد اللي ضدهم
على عناد اللي
ضدهم على عناد اللي ضدهم انتصرنا بكل الحب العسكري محبت عترة الهادي اكتشفنا براهين وتجاري
براهين وتجاري
معاجز منهم بكل دور شفنا وكرامات ومناقي
وكرامات ومناقي
فضل سيرة علي الهادي اهتفنا بوجه كل النواصي
بوجه كل النواصي
إمام العسكري بيه اعترفنا وضمن إن العواقي
وضمن إن العواقي
يفوز اللي هواهم يخيب اللي جفاهم يفوز اللي هواهم يخيب اللي جفاهم كتبنا بمقلة العين نحب العسكريين كتبنا بمقلة العين نحب العسكريين على عناد اللي ضدهم على عناد اللي ضدهم
أي همتنا ونودهم على عناد اللي ضدهم أي همتنا ونودهم على عناد اللي ضدهم
تصرنا بكل
انت نحب
العسكريين
على عناد اللي ضدهم على عناد اللي ضدهم
علي الهادي بحمل ثقل الإمامة يمثل جد حيدر
يمثل جد حيدر
علومه وسيرته ومنهج نظامه معاني العصمة تظهر
معاني العصمة تظهر
كياني العسكر بنفس العلامة طفح الموت فجار
التاسعة ليلا هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على أشرف الخلق المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين سمعين الكرام في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نحييكم ونستهل فترة بث هذه بالأخبار نبدأها بالعناوين بزشكيان يؤكد أن التسليم ليس في قاموس الإيرانيين وهم سيصمدون حتى النهاية لجان المقاومة الفلسطينية تقول إن خطة ترامب تحقيق لحلم نتنياهو بتصفية القضية الفلسطينية وإصابة ثلاثة صهاينة بعب عملية دهس وإطلاق نار بالضفة الغربية واستشهاد المنفذ ومن العناوين إلى التفاصيل يصحبكم أمير رضواني أكد الرئيس مسعود بزشكيان أن الجمهورية الإسلامية لن ترضخ للضغوط الدولية مشددا على أن الشعب الإيراني سيبقى صامدا حتى آخر نفس في سبيل الدفاع عن الوطن وخلال حفل تكريم أبطال المنتخب الوطني للمصارعة بعد فوز ببطولة العالم في كرواتيا قال بزشكيان إن الدول المتغطرسة تمارس علنيا ضغوطا كي نتراجع ونستسلم لكن الاستسلام ليس في قاموسنا داعيا إلى الاعتماد على القدرات الذاتية وتعزيز التعاون مع دول الجوار وحول البطولة التي حققها الإيرانيون في المصارعة الحرة والرومانية معا ولم تحدث لبلد حتى الآن أشار بيزشكيان إلى أن هذا الإنجاز بث روحا جديدة في المجتمع وأثبت أن شبابنا قادرون على أن يكونوا نموذجا في العزم والجد والاجتهاد شدد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي على أن الجمهورية الإسلامية لا تقبل أي اتفاق لا يراعي مصالح البلاد وهي ستنفذ ما تقتضيه مصالح إيران الوطنية وقال عراقشي في خدام زيارته إلى نيويورك